بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين: ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها. فصل. ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو غرس شجر أو حفر بئر فيها. فإن تحجر مواتا بأن أذار حوله أحجارا، أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه لم يملكه، لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده، فإن أعطاه لأحد كان له. ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. باب الجعالة. وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله: من رد لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط، أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل، وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله، الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم شيء من أحكام إحياء الموات، وذكرنا أن الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، والأصل في إحياء الموات قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وتقدم ما يتعلق بشروط إحياء الموات، وأنه يشترط لإحياء الموات شروط: الشرط الأول أن تكون الأرض التي يراد إحياؤها منفكة عن الاختصاصات، أي مختصات البلد، والشرط الثاني أن تكون منفكة عن ملك معصوم، والشرط الثالث إذن الإمام، هل هو شرط أو ليس شرطا، والشرط الرابع الإسلام، هل هو شرط أو ليس شرطا. وتقدم الكلام على هذه المسائل، وأيضا ما يتعلق بملك المعادن، هل إذا أحيا الأرض يملك ما فيها من معدن أو لا، تقدم الكلام على هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها. السابلة طريق الناس، حفر بئرا في على الطرقات ليرتفق بها، أي ليستقي ليشرب منها ويسقي بهائمة. كالسفارة لشربهم، يعني كالمسافرين لشربهم ودوابهم، فهم أحق بمائها ما أقاموا، يعني من حفر بئرا فإنه أحق بمائها ما أقام عليها. وكذلك أيضا إذا حفر بئرا، فسبقا ذكرنا أن البئر لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون قديمة ثم جاء شخص وأعاد حفرها من جديد، أعاد بناءها من جديد، فإنه يملك حريمها، يعني ما حولها، وهو 50 ذراعا. وإن كانت البئر جديدة لم تحفر من قبل فإنه يملك حريمها وهو 25 ذراعا. وتقدم الكلام على ذلك، قال: وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها. خلاصة في هذا أن هؤلاء المسافرين الذين يحفرون بئرا في طرقات المسافرين لكي يرتفقوا بها، لكي يستقوا، لكي يسقوا دوابهم، هم أحق بها ما أقاموا. وكذلك أيضا يملكون حريم البئر، يعني ما حولها، فإن ذهبوا وتركوها ثم أعادوا هم أحق بها ما أقاموا عليها. قال رحمه الله: فصل. ويحصل إحياء الأرض الموات. لما تبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الموات يملك بالإحياء بما يحصل الإحياء، والقاعدة أن ما ورد مطلقا ولم يحده الشارع فإننا نرجع إلى حده وضبطه بالعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به إحياء هذه الأرض، فيرجع في ذلك إلى العرف. فما تعارف الناس عليه أنه إحياء يكون إحياء، فإذا تعارف الناس على أن الأرض يكون إحياؤها بغرس الأشجار أو بالزراعة أو بالبناء أو بإخراج الماء بحفر الآبار فيها أو بجلب الماء لها أو برد الماء عنها إذا كان الماء يغرقها، المهم أن ضابط الإحياء يرجع فيه إلى عرف الناس. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع به أو غرس شجر أو حفر بئر. المهم القاعدة في ذلك أن أمر الإحياء راجع إلى ماذا؟ إلى العرف. فما تعارف الناس أنه إحياء فإنه يكون إحياء. قال: فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه، التركيب هو التطعيم، لم يملك، لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده، فإن أعطاه لأحد كان له. وهذه المسألة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى صورا مما لا يحصل به الإحياء، لكن من فعل هذه الأشياء لم يملك، وإنما يكون أحق بهذا الشيء من غيره. فإن أحياه، يعني يقال له: أحيي هذا الشيء، أنت أحق به من غيرك الآن، فأحيه، فإن أحييته ملكته، إن لم تحيه فإنك لا تملك. ويضرب له الحاكم فترة حسب ما يراه الحاكم، فإن أحيا ملك، إن لم يحيي لم يملك. وهذه الصور ذكرها المؤلف، قال لك: تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا، أرض ميتة ليست ملكا لأحد، أدار حولها أحجارا أو ترابا، هنا لم يملك، لأن إدارة الأحجار والتراب في عرف الناس أنه ليس إحياء، لكن نقول أنت أحق بها من غيرك، تضرب له مدة، إن أحييتها ملكت وإلا فإنه لا ملك لك وترفع يده عنها. أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، يعني لم يصل إلى مائها، نقول أنت أحق بهذه البئر فأحيها تصل إلى مائها، فإن أحييتها ملكت وإلا لم تملك. أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه لم يملك لكنه أحق. نعم، هذا يقول لك المؤلف سقى شجرا مباحا، يقول لك المؤلف رحمه الله إذا كانت هناك أشجار مباحة وقام بسقيها، وقال لك أو أصلحها لكنه لم يطعمها، وإنما مجرد سقاها أو أصلحها لكن لم يطعمها، فإنه لا يكون أحيا هذه الأشجار، وإنما يكون أحق بها، فإن أكمل إلى أن يحيي ملك. قال ووارثه بعده، يعني وارثه بعده يقوم مقامه، فإن أحيا ملك وإلا لم يملك. فمثلا هذا الذي أدار حجارة أو بنى حائطا قصيرا على هذه الأرض نقول لم يملك، لكن بالنسبة لوارثه إن قام وارثه مقامه وأحيا هذه الأرض بالغراس أو بحفر الأبار فيها أو بجلب الماء لها نقول ملك، فإن أعطاه لأحد كان له. يعني هنا الخلاصة أن هذا الذي فعل أشياء لا يحصل بها الإحياء عرفا يكون أحق بها من غيره، وتورث هذا حق، هذا حق مالي تورث عنه، ووارثه يقوم مقامه في استكمال الإحياء. كذلك أيضا هذه الأرض التي أدار عليها حجارة له أن يهبها إلى غيره، يتنازل بها إلى غيره، وغيره يقوم مقامه في إحيائه. وهل له أن يتنازل عنها بعوض؟ يعني مثلا هذه الأرض أدار عليها حجارة إلى آخره، فجاءه شخص قال هذا كذا وكذا من الدراهم وتتنازل بها لي أنا أقوم بإحيائها، هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ للعلماء رأيان، الرأي الأول أنه لا يملك ذلك لأنه لم يملك حتى الآن، وإنما هو أحق بها من غيره. والرأي الثاني أنه يملك ذلك لأن هذا حق مالي، وإذا كان هذا حقا ماليا فإن له أن يتنازل عنه بالعوض، وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب. قال رحمه الله تعالى ومن سبق إلى مباح فهو له. القاعدة أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هذه القاعدة. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه الذي جلس فيه. لماذا؟ لأنه سبق إليه، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. قال فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. إذا سبق إلى الصيد في البحر أو في البر، أو إلى العنبر استخرج من البحر، أو اللؤلؤ أو المرجان استخرجه من البحر وسبق غيره في استخراجه، أو الحطب سبق غيره، أو الكمأة سبق غيره، فهو أحق بذلك. قال لك: ومنبوذ رغبة عنه، يعني إذا كان هناك متاع نبذه صاحبه، طرحه رغبة عنه لا يريده، دلت القرينة على أنه لا يريده، فأنت إذا سبقت غيرك وأخذته فأنت أحق به. ومثل ذلك اليوم ما يوجد من مخلفات الشركات، تجد أن بعض الشركات تعمل أعمالا ثم بعد ذلك تنتهي من هذا العمل وتترك بعض المتاع، تترك شيئا من الأخشاب أو شيئا من الحديد ونحو ذلك. إذا دلت القرينة على أن هذه الشركة لا تريد مثل هذه الأشياء بأن تركت ذلك لفترة طويلة عرفا، فمن سبق إليه فهو أحق به. ومثل ذلك أيضا ما يوجد من السيارات المتعطلة أو التي جرى لها شيء من الحوادث وتركها أهلها، فهذه إذا دلت القرينة على أن أهلها تركوها ولا يريدونها، فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ويدل لذلك حديث جابر في صحيح مسلم، وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، جابر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه جمل أعيا، يعني تأخر في المشي، فأراد أن يسيبه، أراد أن يتركه، فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم بدنانير. الشاهد من هذا أن جابر رضي الله تعالى عنه أراد أن يتركه، ويعني رغبة عنه، وإذا تركه رغبة عنه فإن من سبق إليه وأخذه فهو أحق به. المهم مثل هذه الأمتعة والأموال التي توجد متروكة تركها أهلها، إن قامت القرينة على أن أهلها تركوها رغبة عنها فإن من سبق إليها أحق به. قال: والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، يعني من سبق إلى صيد وجد مجموعة من الطيور لأجل الصيد، نقول أنت لا تملك إلا ما صدته من هذه الطيور، سبق إلى مكان يحتطب منه، نقول لا تملك من الحطب إلا ما أخذت، وأما ما عدا ذلك فإنك لا تملكه. أو مثلا كانت الأرض فيها كمأة ووجد هذه الأرض التي فيها الكمأة، نقول ما أخذته من الكمأة وجمعته فهو لك، ما عدا ذلك فإنه لغيرك. قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. الجعالة بتثليث الجيم، يعني تقول الجعالة والجعالة والجعالة، والجعالة هي في اللغة ما يعطاه الإنسان على فعل يفعله، ما يعطاه الإنسان على فعل يفعله. والجعالة عقد الجعالة هذا موضع خلاف بين الأئمة، هل هو ثابت أو ليس ثابتا. جمهور العلماء على صحة عقد الجعالة، يعني مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد أن عقد الجعالة صحيح، وقد دل لذلك القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قال حمل بعير وأنا به زعيم. وأيضا من السنة حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة اللديق الذي لدغ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم، فأتوا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال هل، قالوا لهم: هل فيكم راق؟ قال أحدهم: أنا أرقيه. فرقاه بفاتحة الكتاب، وقبل أن يرقيه اشترطوا عليهم جعلا، فرقاه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، يعني حلة من عقال. والنظر الصحيح يقتضي صحة الجعالة، لأن هناك من الأعمال ما لا يمكن أن تستأجر لها، هناك من الأعمال لا يمكن أن تستأجر لها فتعقد عليها عقد جعالة. مثلا شخص وضاع منه أوراقه الرسمية، ضاعت بطاقته أو ضاع جواز سفره، قال من وجد الجواز فله 100 ريال. الجواز هنا العمل هذا مجهول، قد يستغرق يوما يومين 3 أيام في البحث عن هذا الجواز عن هذه الوثيقة إلى آخره، ما يمكن تستأجر شخص يبحث، لأن الشخص الذي تستأجره قد لا يجد هذا الجواز إلى آخره. فالقول بإباحة عقد الجعالة هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي يقتضيه النظر الصحيح. وعند الحنفية أن عقد الجعالة لا يصح، عقد الحنفية يقولون بأن عقد الجعالة لا يصح إلا إذا جعل جعلا في رد العبد الآبق، في رد الرقيق الآبق، إذا جعل جعلا في رد الرقيق الآبق فإن هذا جائز ولا بأس به. قالوا لأن عقد الجعالة تعليق للمال على الخطر، تعليق للمال على الخطر كما سيأتينا. قال رحمه الله: وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا. الجعالة يقول لك المؤلف رحمه الله جعل مال معلوم، يعني اشترط أن يكون المال معلوما لمن يعمل له عملا مباحا، سواء كان العمل مجهولا أو معلوما. جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا سواء كان العمل مجهولا أو معلوما. مثال ذلك قال: من نظف هذا المسجد فله 100 ريال. هذا هنا جعلنا مالا معلوما على عمل معلوم مجهول. قال: من رد وثيقة السفر، من رد جواز السفر فله 100 ريال. هذا عمل مجهول، قد يستغرق يوما البحث، قد يستغرق يومين، قد يستغرق أسبوعا إلى آخره، وقد لا يرده ويخسر العمل. ولهذا قال الحنفية لا يجوز، لأنه تعليق للمال على الخطر. فالجعالة قد تكون على مال، على عمل معلوم، وقد تكون على عمل مجهول. من رد سيارتي المسروقة فله 1000 ريال، أو بحث عنها وجدها فله 1000 ريال، هذه جعالة. نعم. والجعالة اشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون العوض معلوما، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وهي جعل مال معلوم. نعم. الشافعية استثنوا مسألتين، قالوا يجوز أن يكون العوض مجهولا. المسألة الأولى لو قال الإمام أو قال قائد الجيش: من عمل كذا فله كذا وكذا، يعني في أثناء المعركة، قال مثلا: من فتح الحصن الفلاني، أو مثلا: من دل على كذا فله كذا وكذا، يصح أن يكون الجعل مجهولا. المسألة الثانية التي استثناها الشافعية، قالوا لو قال: من حج أو حج عني بنفقتك، النفقة هذه مجهولة، لا ندري كم قدر هذه النفقة. المهم الشرط الأول أن يكون العوض معلوما، الشرط الثاني أن يكون العمل مباحا، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذان شرطان. يعني أيضا اشترط أن يكون الجاعل جائز التصرف، وهذا تقدم الكلام عليه، بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، تقدم الكلام على هذه المسائل. قال: كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. هذه ثلاث حالات. حالة الأولى إن بلغه الجعل، يعني بعد بلغه الجعل قبل أن يبدأ بالعمل، فهنا يستحق الجعل كاملا، يعني قبل أن يؤذن بلغه أن زيدا من الناس قال: من أذن في هذا المسجد لمدة شهر فله 1000 ريال، ثم بعد ذلك أذن فيه، بلغه قبل أن يشرع في العمل، فهنا يستحق الجعل كاملا. إذا بلغه في أثناء العمل ثم أكمل لا على وجه التبرع وإنما على وجه الجعالة، ها يستحق ماذا؟ بقسطه، بحصته. فمثلا لو أذن لمدة نصف شهر يستحق كم وهو قد جعل 1000 ريال؟ يستحق 500 ريال. إذا بلغه الجعل بعد نهاية العمل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه عمل العمل على أنه متبرع. نعم. قال لك: وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. عقد الجعالة المشهور من المذهب وهو قول الشافعية أنه من العقود الجائزة. نعم، أنه من العقود الجائزة، بمعنى أن كل واحد من المتعاقدين الجاعل والعامل له حق الفسخ، له حق الفسخ. وش يترتب على الفسخ؟ قال لك: إن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل. يعني مثال ذلك قال: من نظف المسجد فله 100 ريال. العامل نظف نصف المسجد ثم قال الجاعل فسخت، كم يستحق العامل؟ لا، هو قال لك المؤلف أجرة المثل. هو ماذا قال الجاعل؟ قال: من نظف المسجد فله 100 ريال. العامل الآن بدأ يعمل ونظف نصف المسجد، له ماذا؟ يقول أجرة المثل. ننظر، نسأل أهل الخبرة، مثل هذا الرجل إذا نظف هذا القسط من المسجد، هذا القسم من المسجد، كم يستحق؟ قالوا يستحق 10 ريالات، نعطيه 10 ريالات. قالوا يستحق 100 ريال أجرة، نعطيه 100 ريال. يستحق 200، نعطيه 200. لا ننظر إلى عقد الجعالة. هو يقول لك المؤلف يستحق ماذا؟ أجرة المثل. الرأي الثاني أنه يستحق قسط المثل، وهذا هو الصواب، وسبق أن ذكرنا مثل ذلك في أي شيء؟ في باب المساقات، وذكرناه في باب المزارعة، يعني في باب المشاركات ذكرناه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وعلى هذا، لأن هذا العامل هل دخل على أنه أجير أو على أنه عامل في باب الجعالة؟ عامل في باب الجعالة، فنقول بأنه يستحق قسط المثل. قسط المثل النصف الآن، ونصف 100 50 ريالا، وهذا هو مقتضى العدل. هذا إذا كان الفسخ منين؟ من الجاعل. فإن كان الفسخ من العامل فإنه لا يستحق شيئا، لأن العامل لم يوفي العقد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هو قال: من نظف المسجد فله 100 ريال. هو الآن نظف نصف المسجد ثم فسخ، فقال لي الجاعل أعطني 50، نقول لا تستحق شيئا لأنك لم توفي العقد. هذا كله بناء على ماذا؟ على أن عقد الجعالة عقد جائز. عند الإمام مالك أن عقد الجعالة عقد لازم بعد الشروع في العمل، يعني إذا شرع العامل في العمل فإن عقد الجعالة يكون لازما، وهذا له وجه. وسبق أن ذكرنا قاعدة في العقود الجائزة، وهذه القاعدة يعني العقود الجائزة التي يجوز فسقها، أنه إذا كان سيترتب على الفسخ ضرر فإنه يجب جبر الضرر، نعم يجب أن نجبر الضرر كما سلف أن بينا. قال المؤلف رحمه الله: ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل. نعم، من عمل لغيره عملا بإذنه، نعم اشترط أن يكون العمل بإذنه، وقد يكون الإذن لفظيا وقد يكون الإذن عرفيا. بإذنه مثلا قلت لشخص اغسل السيارة، هذا إذن ماذا؟ لفظي. العامل هنا يستحق أجرة المثل، وقد يكون الإذن عرفيا، أتيت بالسيارة وضعتها عند الذين يغسلون، ما قلت أغسل، هنا عرفي يستحق أجرة المثل. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الشخص إذا عمل لغيره عملا بلا إذن هل يستحق أو لا يستحق؟ لا يستحق. لو أن شخصا أوقف سيارته ثم جاء شخص مسحها أو غسلها، هل يستحق العامل شيئا؟ أنت ما أذنت له لا إذنا لفظيا ولا إذنا عرفيا، هل يستحق شيئا أو لا يستحق؟ قال لك المؤلف لا يستحق إلا ما يستثنى. قال لك: من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل، هذا إذا كان بالإذن، وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين. يعني إذا عمل لغيره عملا بلا إذنه لا يستحق شيئا، يعني لم يكن هناك عقد إجارة ولم يكن هناك عقد جعالة، فنقول بأنه لا يستحق شيئا. قال لك المؤلف إلا في مسألتين: المسألة الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله، يعني هذه السيارة كادت أن تحترق لوجود نار حول هذه السيارة، فجاء شخص فخلصها، أو هذا المتاع كاد أن يغرق لقربه من البحر فجاء شخص وأبعده خلصه من المهلكة، أو الحيوان كاد السبع أن يفترسه وجاء خلصه. قال لك المؤلف يستحق أجرة المثل. كم يستحق على هذا العمل؟ يستحق أجرة المثل، مع أنه ما في عقد، لا عقد إجارة ولا عقد جعالة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحق شيئا، لأنه يجب عليه أن يحفظ مال أخيه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المسلم أخو المسلم يجب عليه أن يحفظ مال أخيه، وإذا كان كذلك فإنه لا يأخذ عوضا على أمر واجب. المسألة الثانية التي استثناها المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما. ورد في السنة حديث ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق من خارج الحرم دينارا، يعني إذا رد الآبق من خارج الحرم جعل فيه دينارا لمن رده على مالك، لكن هذا الحديث لا يثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في ذلك أن من عمل لغيره عملا فهو محسن، وإن أعطاه المالك من عنده فهذا من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أما إذا لم يعطه فإنه لا يستحق شيئا ما دام أنه ليس هناك عقد إجارة أو عقد جعالة، لا بد من عقد إجارة أو عقد جعالة، والعقد قد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا. بقينا في مسألة ومسألتين قبل أن ننتقل إلى باب اللقطة، وهي الفرق بين عقد الإجارة وعقد الجعالة. أما الفرق بين عقد الإجارة وعقد الجعالة، هناك فروق بين عقد الإجارة وعقد الجعالة. عقد الإجارة عقد لازم لأنه نوع من أنواع البيع، فهو عقد لازم ليس لأحدهما أن يفكه كما تقدم لنا إلا برضا الآخر أو بمسوغ مسوغات فسخ عقد الإجارة. أما عقد الجعالة فهو عقد جائز كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الفرق الثاني أن عقد الإجارة يثبت فيه خيار المجلس، وأما عقد الجعالة فلا يثبت فيه خيار المجلس. لماذا؟ لأنه ليس لازم، لأنه عقد جائز. الفرق الثالث أن عقد الإجارة لا يصح على القرب كما تقدم لنا، يعني لا يصح أن نستأجر شخصا يؤذن أو أن يصلي بالناس كما تقدم، أما عقد الجعالة فإن هذا جائز. لو قال من أذن في هذا المسجد فله 100 ريال أو 1000 ريال أو صلى بالناس فله 1000 ريال، هذا جائز ولا بأس به. الفرق الرابع أن عقد الجعالة يصح فيه الجمع بين تقدير العمل والمدة، يعني مثلا يصح أن تقول من رد جواز السفر خلال يومين، أو من نظف هذا المسجد خلال يوم. أما عقد الإجارة فإنه كما تقدمنا في عقد الإجارة الخلاف، هل يصح أن يجمع بين تقدير المدة والعمل؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. الفرق الخامس أن العامل في عقد الإجارة معلوم معين، أن تستأجر شخص معلوم معين، لكن العامل في عقد الجعالة مجهول مبهم، هو مجهول. من نظف هذا المسجد؟ أي شخص يأتي ينظف هذا المسجد؟ الفرق الأخير أن العمل في عقد الإجارة ماذا؟ معلوم كما تقدم لنا، لكن العمل في عقد الجهالة يصح أن يكون معلوما وأن يكون مجهولا. يعني مثلا من قال من رد السيارة المسروقة، هذا عمل مجهول، ما ندري وش يستغرق، قد يستغرق 10 أيام، قد يستغرق يوما واحدا. طيب بقينا في المسألة الأخيرة، وهي ما هو العمل الذي يصح عليه عقد الجعالة؟ أكثر الفقهاء يقولون كل عمل يصح فيه عقد الإجارة يصح فيه عقد الجعالة، كل عمل يصح فيه عقد الإجارة يصح فيه عقد الجعالة. فمثلا بناء الحائط يصح الإجارة، التنظيف المسجد يصح الإجارة إلى آخره، إلا ما يستثنى، يعني مثلا الأذان يصح فيه الجعالة وتصح فيه الإجارة كما تقدم. الرأي الثاني وهو رأي الإمام مالك يعني المالكية يقولون تجوز الجعالة، بأن الجعالة تجوز على كل ما لا يكون للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه. يقولون الجعالة تجوز على كل عمل لا يكون للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه. نعم، إلا بتمامه. نعم نعم. فمثلا إذا كان تبقى له فيه منفعة، نعم إذا كان تبقى له فيه منفعة إذا لم يتم العمل فإنه لا تصح الجعالة عليه. المالكية يقولون تجوز على كل ما لا يكون الجاعل فيه منفعة إلا بتمامه، مثل رد المسروق لا تكون للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه، إلا برد المسروق تصح هنا الجعالة. لكن بناء الحائط لو لم يتم بناء الحائط ها له فيه منفعة وليس لهم فيه منفعة، له فيه هنا لا تصح الجعالة. لكن رد المسروق رد الضالة هنا تصح الجعالة. وصحيح كما تقدم ما ذكره الشافعية والحنابلة من الضابط أنه أصح، لأن الأصل في عقد الجعالة الحل. قال رحمه الله تعالى باب اللقطة. نعم، يقال اللقطة ويقال لقاطة ويقال لقطة. نعم، ويقال باب اللقطة بالفتح ويقال لقاطة ويقال لقطة. نعم، والأصل في اللقطة. نعم، واللقطة هذه، نعم اللقطة هذه سبب من أسباب التملك. ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل اللقطة بعد إحياء الموات، نعم لكان أحسن في الترتيب، لأن إحياء الموات سبب من أسباب التملك، اللقطة أيضا سبب من أسباب التملك. والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها. اعرف وكاءها وسقاءها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. خرجه في الصحيحين. نعم، قال لك نعم. وهل يشترط في التملك في اللقطة أن يكون الملتقط جائز التصرف؟ يعني هل يشترط أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا أو أن هذا ليس شرطا؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس شرطا، نعم، لكن عند الإمام مالك رحمه الله أن هذا شرط، يعني يشترط عندهم في اللقطة أن يكون الملتقط بالغا، فلا تصح لقطة الصغير ولا المجنون إلى قره، لأن هؤلاء لا يؤتمنون وهي أمانة، هم يقولون هي أمانة وهؤلاء لا يؤتمنون. لكن عند جمهور العلماء أن لقطة الصغير والمجنون والكافر كلها صحيحة، وهي سبب والسفيه وهي سبب من أسباب التملك، ويدل لذلك عمومات الأدلة كما سيأتينا. قال وهي ثلاثة أقسام، أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء. قال لك المؤلف اللقطة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني أن أوساط الناس لا يهتمون لفقده، وقوله أوساط الناس يخرج أشرافهم ويخرج أراذلهم، لأن أشراف الناس قد لا يهتمون لفقد الكثير، وأراذل الناس قد يهتمون لفقد القليل. فالعبرة بأي شيء؟ بأوساط الناس. فإذا كان أوساط الناس لا يهتمون لفقده، مثل ريال، ريالين، خمسة ريالات، هذه أوساط الناس لا يهتمون لفقدها، قلم الرصاص ونحو ذلك، القلم الجاف، هذه الأشياء، علبة الماء، هذه لا يهتم الناس لفقدها. ها، فهذه وش يترتب عليها إذا وجدها الشخص؟ يترتب عليها أربعة أحكام بينها المؤلف. قال لك بمجرد الالتقاط تملك، إذا التقطته ملكته، هذه واحد. ثانيا لا يجب تعريفه، أحسنت. ثالثا إن كان يعرف صاحبه دفعه إليه، هذا القلم تعرف أنه لفلان ادفعه له. رابعا إن استنفقته لا شيء عليك، وجدت علبة البسكوت وأكلتها أو الماء وشربته، هنا لا شيء عليك. فهذا القسم الأول لا تتبعه همة أوساط الناس، تترتب عليه أربعة أحكام. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا يدل على أنه ما يعرف أن هذه الأشياء اليسيرة أن الإنسان لو أكلها استنفقها. وعمر رضي الله تعالى عنه وجد ثمرة في الطريق فأكلها. هذا القسم الأول. قال لك ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. هذه المسألة كررها المؤلف، تقدمت لنا في أي باب؟ تقدمت لنا إحياء الموت، وذكرنا الدليل على ذلك، حديث ماذا؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فإذا ترك متاعه ترك رغبة، قامت القرينة على أنه لا يريده، أو ترك دابته بفلات لا يريدها، فمن أخذها فهو أحق بها. ويدل لذلك ما تقدم ذكرنا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه أراد أن يسيب جمله. قال رحمه الله تعالى الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضبا فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو منائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. هذا القسم الثاني من أقسام اللقطة، وهي الضوال. والقسم الأول ما يملك بالتقاط، القسم الثاني ما يحرم التقاطه. والذي يحرم التقاطه نوعان، الذي يحرم التقاطه نوعان. النوع الأول ما يمتنع من صغار السباع من البهائم، يمتنع من صغار السباع من البهائم، إما لطيرانه أو لسرعة عدوه أو لكبر جثته. صغار السباع مثل الذئب ومثل ولد الأسد، ولد النمر، هذه الأشياء التي تمتنع عنها البعير، يمتنع عن هذه الأشياء إما لكبر جثته أو لسرعة عدوه أو لطيرانه. هذا الذي يمتنع من صغار السباع هذا يحرم التقاطه. قلنا ما يحرم التقاطه نوعان، النوع الأول ما يمتنع من صغار السباع كالذئب وولد الأسد ونحو ذلك، إما لكبر جثته أو لطيرانه أو لسرعة عدوه، هذا يحرم التقاطه. ويدل لذلك حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. فهذه يحرم التقاطها. ولهذا قال لك المؤلف: وتضمن كالغصب، يعني من التقطها فهو غاصب، وحكم حكم الغاصب، بمعنى أنها لو تلفت تحت يده فهو ضامن مطلقا. ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه، يعني ما يزول ضمانها لأن إلا أن يدفعها للإمام أو نائبه. لو أن الإمام أو الحكومة جعلت مؤسسة أو هيئة تستقبل مثل هذه الضوال، هنا يزول ضمانه. أو بردها إلى مكانها بإذنه، يعني بإذن الإمام، لأنه لما التقطها أصبحت الآن أمانة في يده، فكونه يردها إلى مكانها يكون ضامنا، فلا بد أن يردها إلى الإمام أو نائبه. نعم. لكن يستثنى من هذا، يستثنى من هذا ما إذا كانت هذه الأشياء يخشى عليها، مثلا هذا هذه البقرة أو هذا البعير يخشى عليه، كما لو كانت في أرض مسبعة كثيرة السباع، أو يخشى عليها من اللصوص، يعرف أن اللصوص سيأخذونها أو البقرة هذه يأخذونها، هنا يجوز الالتقاط في هذه الحالة. قال: ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين. نعم، كتم هذه الضالة، أخذها وكتمها ثم تلفت، تلزمه القيمة مرتين. ويدل لك حديث أبي هريرة في سنن أبي داود، وفيه غرامتها ومثلها معها، غرامتها ومثلها معها في أخذ الضالة، أنه يلزمه غرامتها ومثلها معها. لكن هذا الحديث فيه ضعف. على كل حال العلماء يذكرون قاعدة، وسبق شرحنا هذه القاعدة في الأصول والقواعد الجامعة، وهي أنه إذا سقطت العقوبة لتخلف شرط أو وجود مانع فإن الغرامة تضاعف. قال: وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمن حيث لم يأخذه. يعني هذه التي يحرم التقاطها، التي تمتنع من صغار السباع، إذا تبعت دوابه ودخلت داره فطردها ثم بعد ذلك هلكت، فإنه لا ضمان عليه، لأنه لا يجوز له أن يلتقطها. النوع الثاني مما يحرم التقاطه أيضا الأمتعة التي تتحفظ بنفسها. الأمتعة تتحفظ بنفسها، هذه لا يجوز لك أن تلتقطها، أتركها في مكانها، يأتي صاحبها ويأخذها، مثلا صندوق كبير أو كرتون كبير أو نحو ذلك من الأمتعة التي تتحفظ بنفسها، هذا إذا تركته فإن صاحبه إذا فقده سيرجع ويأخذه. نعم. قال لك الثالث، نعم، هذا القسم الثالث من أقسام اللقطة، وهي اللقطة التي تعرف وتملك بعد التعريف. فالقسم الأول تملك بلا تعريف، القسم الثاني ما يحرم التقاطه وهو نوعان، القسم الثالث الذي يملك بعد التعريف وهو نوعان أيضا. قال لك الثالث: كالذهب والفضة والمتاع. هذا النوع الأول. النوع الأول من أقسام اللقطة التي تملك بالتعريف المال الذي تتبعه همة أوساط الناس، يعني أوساط الناس يهتمون لفقده، أوساط الناس يهتمون لفقده كالذهب والفضة ونحو ذلك إلى آخره، كالهواتف والنقال، هواتف النقالة والأقلام التي لها قيمة ويهتم أوساط الناس لفقدها، هذه تعرف. الثاني، النوع الثاني مما يعرف، قال: وما لا يمتنع من صغار السباع، يعني الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع مثل الغنم والفصلان، الفصيل ولد الناقة، والعجاجيل ولد البقرة، والأوز والدجاج، هذه كلها لا تمتنع من صغار السباع. فهذه قال لك المؤلف رحمه الله: يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. فهذا القسم الثالث الذي يملك بعد التعريف نوعان. النوع الأول ما هو؟ ما تتبعه همة أوساط الناس. النوع الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات، فهذا يلتقط ويملك بعد التعريف. طيب، هل الأفضل للمسلم أن يلتقط أو الأفضل للمسلم أن يترك الالتقاط؟ نقول هذه المسألة تنقسم ثلاث أقسام، هذه المسألة تنقسم ثلاث أقسام. القسم الأول أن يعلم أمانته على هذه اللقطة، ولو تركها هلكت، يعلم أنه أمين ولو تركها هلكت، فهنا يجب عليه أن يلتقطها، لأنه يجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم. القسم الثاني أن يعلم من نفسه الخيانة أو التفريط، يعني أنه سيجحدها، أو أنه إذا التقطها لن يقوم بواجب التعريف، فهذا لا يجوز له أن يلتقطها لما في ذلك من التعدي. القسم الثالث ما عدا هذين القسمين، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأفضل أن تترك الالتقاط. ما عدا هذين القسمين المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله الأفضل أن تترك الالتقاط، وعند الإمام مالك يكره، وعند الشافعي يستحب، وعند الإمام أبي حنيفة يباح. نعم. وعلى كل حال، الذي يظهر والله أعلم، إذا كان عنده القدرة كما ذكر المؤلف على تعريفها أنه يلتقطها. قال لك: والأفضل مع ذلك تركها كما تقدم، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن، لأنه لما أخذها أصبحت أمانة. نعم، لما أخذها أصبحت أمانة، فيجب عليه أن يحافظ عليها. وهذا القسم كما تقدم نوعان، ولا يملكه إلا بعد التعريف كما سيأتينا إن شاء الله. لكن بالنسبة لما للنوع الثاني، لأن هذا القسم نوعان، بالنسبة للنوع الثاني وهو الذي لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والدجاج والأوز، هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل تعرف أو لا تعرف. فقال بعض العلماء كما هو المشهور من المذهب أنها تعرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة. قال بعض العلماء: لا تعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الشاة قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك أو لأخيك أو للذئب. وأجيب عن هذا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن تركتها ولم تلتقطها ربما التقطها أخوك أو أكلها الذئب، ولا يمنع من ذلك من وجوب التعريف، وهذا هو الأحوط. قال: وهذا القسم الأخير، وهو الذي يملك بأي شيء، ها؟ القسم الأخير هذا بالتعريف، وذكرنا أن الذي يملك بالتعريف أنه نوعان. قال لك: هذا القسم الأخير، الآن حصل الآن بيدك هذه اللقطة، قد يكون حيوانا وقد يكون يخشى فساده وبقية الأموال. قال لك وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه وينفق عليه من ماله، وله الرجوع بما أنفق إن نواه، فإن استوت الثلاثة خير. إذا التقط مثلا شاة مدة التعريف مدة ماذا؟ سنة. أنت خلال هذه السنة مخير بين أمور ثلاثة، مخير بين أمور ثلاثة: إما أن تبيع هذه الشاة وأنت تعرف تحتفظ الثمن، أو تأكلها بقيمتها، أو أنك تنفق عليها بنية الرجوع، لا تنوي التبرع. ويفعل ماذا؟ أي هذه الأمور يفعل؟ لا، خير هذه الأمور الثلاثة. عندنا قاعدة وهي أن من تخير لغيره فخياره خيار مصلحة، ومن تخير لنفسه خياره خيار تشهي. وعلى هذا فأنت تتخير لغيرك فخيارك خيار مصلحة. نعم، خيارك خيار مصلحة. كفارة اليمين أنت بالخيار، تعتق رقبة أو تطعم 6 مساكين. لكن بالنسبة لمال اليتيم عندما تتصرف فيه هذا خيار مصلحة. نعم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فهذا خيارك خيار مصلحة. فأنت تفعل أفضل هذه الأنواع الثلاثة. إذا أنفقت صارت المصلحة أن تنفق على هذه الشاة، فإن نويت الرجوع ترجع، إن نويت التبرع لا ترجع على مالكها، إذا لم تنوي شيئا هذا موضع خلاف، والصواب أنك ترجع. هذا إذا كان الملتقط ماذا؟ حيوانا. القسم الثاني أن يكون الملتقط طعاما يخشى فساده. قال لك الثاني ما يخشى فساده، قال لك فإن استوت الثلاثة خير، يعني كلها المصلحة فيها سواء، تنفق عليه، تأكله بقيمته، تبيعه، أنت مخير. قال الثاني ما يخشى فساده فيلزم فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف، فإن استوت الثلاثة خير. هذا الكلام فيه كما تقدم، لو وجد طعاما فاكهة الآن يحتاج يعرفها لمدة سنة، هذه الفاكهة ستفسد، نقول إما أن تبيعها وأنت تعرفها تحتفظ بالثمن، أو أن تأكلها بقيمتها، أو أن تجففها إذا كانت تقبل التجفيف، ومثل اليوم تقبل التبريد إذا كنت تستطيع أن تجعلها في الحافظات المبردة إلى آخره. المهم تفعل خير هذه الأمور الثلاثة، فإن استوت أنت بالخيار، وإن انفقت عليها كما تقدم، إن نويت الرجوع ترجع، إن نويت التبرع لا ترجع، إن لم تنوي فإنك ترجع. قال لك الثالث باقي الأموال مثل الدراهم، الذهب، الفضة، الأمتعة. قال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كل يوم مدة أسبوع، ثم عادة مدة حول. يعني بقية الأموال غير الحيوانات وغير الأطعمة هذه ما تحتفظ بها، ما تتصرف فيها. وجدت دراهم تحتفظ بها، وجدت أقلام تحتفظ بها، وجدت هواتف تحتفظ بها، لا تتصرف فيها حتى ينتهي الحول. قال لك التعريف أيضا فورا، لو أنه لم يعرفها فورا، يعني يجب أن تبادر بالتعريف ساعة الالتقاط. لماذا؟ لأن صاحبها يطلبها حينئذ ولم ييأس منها. إذا فرط وترك التعريف ما يملكها بذلك، يتصدق بها، لكن إذا عرفها التعريف الشرعي يملكها بعد التعريف. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله نهارا، يعني التعريف هل هو في النهار هل هو في الليل وكم مدة التعريف؟ التعريف حول سنة كما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة في الصحيحين حيث زيد بن خالد الجهني. لكن الفقهاء يقولون في الأسبوع الأول كل يوم، في الشهر الأول كل أسبوع، في بقية السنة كل شهر مرة، يعني في الأسبوع الأول كل يوم، في الشهر الأول كل أسبوع، ثم في بقية السنة في كل شهر مرة. وهذا يعني كون التعريف في النهار أو في الليل يعرفها كل يوم في الأسبوع الأول وفي الشهر الأول كل أسبوع ثم بعد ذلك في السنة في كل شهر، هذا كله لم يدل عليه دليل. نقول المرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف. والتعريف قد يكون بالمنادات عليها في مجامع الناس، في عند أبواب المساجد، في الأسواق، قد يكون مثل اليوم في وقتنا في وسائل الاتصال. يعني الآن وسائل الاتصال، وسائل الإعلام يستطيع أن يعلن عنها بالصحف، يستطيع أن يعلن عنها بوسائل الاتصال ونحو ذلك إلى آخره. نعم. فقال لك المهم أن هذا راجع إلى أعراف الناس، المهم أنه يبادر بالتعريف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها الأمر يقتضي الفورية. وأما كونه في كل أسبوع مرة أو نحو ذلك هذا كله راجع إلى العرف، المهم أنه يقوم بتعريفها التعريف الذي يظن أنه يصل إلى صاحبها. قال وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقه، هذا على عرف المؤلف رحمه الله، لكن عرف الناس اليوم يعرفها عن طريق وسائل الاتصال الآن المنتشرة في أيدي الناس، عن طريق الصحف وسائل الإعلام. وهل يشهد عليها أو لا يشهد؟ المشهور عند من المذهب وهو قول الجمهور أنه يسن أن يشهد عليها، وعند الإمام أبي حنيفة أنه يجب أن يشهد عليها. قد جاء في ذلك حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، خرجه أبو داود.